أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التقسيم الثاني للواجب هو تقسيمه إلى المنجز والمعلق، والمبتكر لهذا التقسيم هو صاحب الفصول قد السر. وحاصل الكلام في تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق، قد أُرِف الواجب المنجز كما في الفصول بأنه ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة. وعرف الواجب المعلق بأنه ما يتعلق وجوبه بالمكلف ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور كالحج، حيث يتعلق وجوب الحج بالمكلف من زمن الاستطاعة ويتوقف حصوله في الخارج على الموسم، على موسم الحج. فوجوب المعلق على ما في الفصول يكون حاليا، والواجب يكون استقباليا ومتوقفا على أمر متأخر خارج عن قدرة المكلف، ويسمى بالمعلق لأنه معلق على أمر غير مقدور للمكلف. وهناك جهات من البحث. الجهة الأولى بيان الفرق بين الواجب المعلق عند الفصول وبين الواجب المشروط عند المشروط. الجهة الثانية هي إنكار الشيخ الأنصاري قدس سره لما في الفصول من تقسيم الواجب المطلق إلى المنجز والمعلق. الجهة الثالثة هي إشكال صاحب الكفاية على هذا التقسيم، على تقسيم صاحب الفصول الواجب إلى المنجز والمعلق. الجهة الرابعة هو إشكال صاحب الكفاية بالوجهين الآخرين على هذا التقسيم، على تقسيم صاحب الأصول الواجب المطلق إلى المنجز والمعلق. فعلا الكلام في الجهة الأولى، هذا هو مجمل الكلام في هذه الجهة. وتفصيل الكلام في كل جهة من هذه الجهات، فيقع الكلام في الجهة الأولى وهي الفرق بين الواجب المعلق الفصولي أين الواجب المشروط المشروع، وحاصل الفرق بينهما أن الوجوب في الواجب المعلق يكون فعليا والواجب يكون استقباليا، وأما في الواجب المشهور فالوجود يكون معلقا متوقفا على أمر متأخر، فالتوقف في الواجب المعلق الفصولي المتوقف على أمر متأخر هو الفعل وهو الواجب، على المعلق الفصولي، والمتوقف في الواجب المشهور إلا المشهور هو الوجوب، الوجوب يكون متوقفا على أمر متأخر. هذا ملخص الكلام في الجهة الأولى، وأما الجهة الثانية وهي إنكار الشيخ الأنصاري لهذا التقسيم، أي بالتقسيم صاحب الفصول الواجبة إلى المنجز والمعلق، وحاصل هذا الإنكار أن الواجب المعلق عند صاحب الفصول هو نفس الواجب المطلق عند الشيخ الأنصاري، والمعلق عند صاحب الفصول هو نفس الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، فما تقدم من تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط في كلام الشيخ الأنصاري يغني عن هذا التقسيم، يغني عن تقسيم صاحب الفصول الواجب إلى المعلق والمنجز. توضيح الكلام أكثر من هذا أنه تقدم في كلام الشيخ الأنصاري في بيان الواجب المشروط أن القيود في الخطابات التعريفية ترجع إلى المادة إلى الواجب، فحسب هذا الفرض وهذا القول يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا، وهذا عين الواجب المعلق في كلام صاحب الفصول. الواجب المعلق في كلام صاحب الفصول أيضا القيد يرجع إلى الواجب، فيكون وجوب الواجب فعليا والواجب استقباليا، وكذلك الواجب المطلق عند الشيخ الأنصاري هو نفس الواجب المنجز عند صاحب الفصول. أين الواجب المنجز عند صاحب الفصول؟ فلا فرق بين الواجب المنجز عند الفصول عند صاحب الفصول وواجب المطلق عند الشيخ الأنصاري، كذلك لا فرق بين الواجب المعلق إلا صاحب الفسوق والمشروط عند شيخ الأمثال، فذكر أحدهما يغني عن الآخر، فما تقدم إلى الشيخ الأمثال من هذا التقسيم يغني أما في الفسوق من تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز. هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في رد الشيخ الأنصاري على صاحب الفسوق، إلا أن صاحب الكفاية رد الشيخ الأنصاري ويناقش كلام الشيخ الأنصاري. يقول صاحب الكفاية أن الشيخ الأنصاري لم ينكر في الحقيقة الواجب المعلق في كلام الفسوق، بل اعترف به والتزم به، التزم بالواجب المعلق في كلام الفسوق في الواقع ومقام السبوق. غاية الأمر أنه سماه مشروطا، الاختلاف بالاسم سماه مشروطا، أي الشيخ الأنصاري سمى ما سماه صاحب الفسوق واجبا معلقا سماه واجبا مشروطا، وفي الحقيقة هما أمر واحد من حيث المصداق ومن حيث الواقع ومن حيث الحقيقة. المعلق الفسوقي متحد مع المشروط الشيخ، فحينئذ الاعتراف بأحدهما اعتراف بالآخر. الشيخ الأنصاري اعترف بالواجب المشروع عنده وهو رجوع القيد إلى الواجب، فهذا الاعتراف اعتراف بالواجب المعلق عند الفسوق، وهو أيضا ما يرجع القيد إلى الواجب. الواجب هو المقيد والمعلق، فالاعتراف بأحدهما هو الاعتراف بالآخر. ومن هنا يظهر أنه لا معنى ولا وجه لإنكار الشيخ الأنصاري ما في الفصول من تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق. نفس هذا التقسيم نفسه تقسيم الشيخ الأنصاري الواجب إلى المطلق والمقيد، فالاعتراف بأحدهما هو اعتراف بالآخر، فلا معنى لهذا الإنكار. هذا هو رد صاحب الكفاية على إنكار الشيخ الأنصاري. فبقي الكلام في الجهة الثالثة والجهة الرابعة، ولا يسع لنا الوقت للدخول في بيان تفصيل هاتين الجهتين. الحمد لله.